بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو الدرس 21 في مادة فقه ومعاني أذكار الطهارة والصلاة. أنهينا في الدرس السابق بفضل من الله الأذكار المتعلقة بفريضة الركوع في الصلاة، وفي هذا الدرس أبدأ بعون من الله تعالى مع الأذكار التي يقولها المصلي عند وبعد الرفع من الركوع، والتي صحت عن نبينا صلى الله عليه وسلم: أقف مع ذكر من هذه الأذكار أذكره وما يتعلق به من فوائد وملح. الذكر الأول من أذكار الرفع من الركوع. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. أولا، جاءت رواية صحيحة في هذا الحديث بلفظ اللهم ربنا ولك الحمد، يعني في زيادة واو. هذه الرواية في الصحيحين، صار عندنا رواية اللهم ربنا لك الحمد واللهم ربنا ولك الحمد، وثبت كذلك في الأحاديث قول ربنا ولك الحمد، وثبت كذلك ربنا ولك الحمد، وثبت كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لرب الحمد. إذن أصبحت الصيغ الثابتة 5 كما دلت على ذلك الحديث: اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، لرب الحمد. وللمصلي أن يختار منها وأن ينوع بينها، فكلها من السنة الثابتة. ثانيا، حكم قول الأذكار الواردة في الرفع من الركوع في الصلاة سنة عند جمهور الفقهاء. يعني قول سمع الله لمن حمده سنة، ربنا ولك الحمد سنة، يعني الصلاة لا تبطل بترك هذه الأذكار، وذلك خلافا للحنابلة الذين يرون الوجوب ويرون بطلان الصلاة بتعمد ترك هذه الأذكار، ويسجد للسهو من نسيها، ويجزئ ويكفي عند من يقول بالوجوب قول هذا الذكر للمصلي، يعني يجزئ أن يقول ربنا اللهم ربنا ولك الحمد أو ربنا ولك الحمد، لا يشترط أن يزيد عليها حمدا كثيرا طيبا جيد، وإن كانت هذه الزيادة مسنونة كما سيأتي في درس قادم، لكنها لا تجب. وكذلك ليس في روايات الحديث زيادة لفظة والشكر. هذه كثير من الناس، كثير من المصلين يقولونها، يقولون ربنا ولك الحمد والشكر، هذه الزيادة اعتقدوا أنها من السنة وليست كذلك، فتجتنب. ويقتصر المصلي على ما ثبت في الروايات، فهذا أصح وأسلم. ثالثا، هناك مسألة علمية تخص هذا الذكر تكلم فيها العلماء، وهي هذه المسألة، هي أن الذكر الوارد يقوله المصلي إذا كان منفردا، يعني المنفرد واحد يصلي وحده، عندما يرفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد. طيب، ماذا لو كان إماما أو مأموما؟ هل يجمع بينهما؟ يعني هل يقول سمع، إذا كان إمام سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، جيد، وإذا كان مأموم سمع الله لمن حمده ربنا لك حمد أو اللهم ربنا لك الحمد، هل يجمع بينهما أم يلتزم بظاهر الحديث؟ الحديث علم الإمام أن يقول سمع الله لمن حمده فقط، وعلم المأموم أن يقول اللهم ربنا لك الحمد فقط. بطريقة أخرى، هل يقول الإمام بعد سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد؟ وهل يقول المأموم قبل اللهم ربنا ولك الحمد أو لك الحمد سمع الله لمن حمده؟ هل يقول ذلك؟ أما بالنسبة للإمام فقد ذهب الأحناف والمالكية إلى أنه يسمع، يسمع يعني يقول سمع الله لمن حمده، الإمام يسمع فقط، لا يسن له أن يقول ربنا لك الحمد. عند الأحناف المالكية لا يسن، خلص يقول لمن فقط سمع الله لمن حمده، خلافا للشافعية والحنابلة. الشافعية والحنابلة قالوا لا، الإمام يسمع ويحمد، لما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد. أما المأموم فقد قال جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة بأن المأموم يقتصر على التحميد فقط. أنا بصلي جماعة خلف إمام، قال الإمام سمع الله لمن حمده، عند الجمهور يقولون المأموم فقط يقول ربنا أو اللهم ربنا لك الحمد، لا يأتي المأموم ويقول سمع الله لمن حمده كمان مرة، لا ما يقولها. هذا عند الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. خالفهم الشافعية في ذلك وقالوا باستحباب التسميع والتحميد في حق المأموم. رابعا، التسميع والتحميد وموافقة الملائكة حال الرفع من الركوع، هذا له دلالة كبيرة على عظم مثل هذه الأذكار، وأن فيها تعظيما للرب يرضيه عمن يفعله. يعني بنقول سمع الله لمن حمده، قال ابن عبد البر معناه يا رب تقبل حمد من حمدك، لأنه سمع الله لمن حمده. قال ابن عبد البر يعني ومنه قولهم سمع الله دعاءك أي أجابه وتقبله، يعني كأن الإمام لما يقول سمع الله لمن حمده يعني اللهم إنا نسألك أن تتقبل ممن سمعت حمده في هذه الصلاة. طيب ماذا نقول نحن؟ اللهم ربنا لك الحمد، يعني يا رب استجب دعاءنا، ولك الحمد على هدايتنا وعلى جميع نعمك وآلائك التي أكرمتنا بها. وقوله صلى الله عليه وسلم، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني من حمد الله ووافق حمده حمد ملائكة السماوات والأرض التي شهدت تلك الصلاة غفرت ذنوبه. هذا فيه دلالة على أن الملائكة تقول ما يقول المأمومون. خامسا، هذا الذكر مع قلة عدد كلماته إلا أن فضله عظيم عند الله، من فضله ما جاء في الحديث غفر له ما تقدم من ذنبه إذا وافق قوله قول الملائكة. الذنوب التي تغفر هي الصغائر فقط، لأنه ثبت أن الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. طيب إذا كان ما اجتنبت الكبائر في حق الفرائض اللي هي الصلاة، فكذلك هذا الذكر المستحب من باب أولى. وأنبه هنا إلى أن حقوق الناس لابد أن ترد إليها حتى تغفر هذه الصغائر بهذا الذكر، بعيد العبارة. وأنبه هنا إلى أن حقوق الناس لابد أن ترد إليها حتى تغفر هذه الصغائر بهذا الذكر. وتأملوا إخواننا أخواتنا طلاب العلم طالبات العلم، تأملوا فضل الله هنا، كيف تغفر مثل هذه الأذكار جيد، ويعني آسف كيف تغفر مثل هذه الأذكار ما لاقته من الذنوب. هذا فضل من ربنا، هذه الأذكار تغفر ما لاقته من الذنوب. طيب فإن لم يكن حين قول الذكر ذنوب، ما في ذنوب، يعني ممكن الوضوء غفرها. قال أهل العلم إن لم يصادف ذنوبا كان هذا الذكر سببا في رفع الدرجات عند الله. طب والكبائر؟ الكبائر ليس لها إلا التوبة الصادقة بشروطها أو أن تقام العقوبة على من فعلها. إذن هذا أول فضل، غفر له ما تقدم من ذنبه. الفضل الثاني ما جاء في حديث عند مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعلمهم وإذا قال أي الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم، فإن الله قال على لسان نبيه سمع الله لمن حمده. لما نقول يسمع الله لكم هذا في تشريف للمصلي ولما يقوله، وفيه أن المصلي يحرص على أن يكون قلبه حاضرا مع ما يقول لاستحضاره أن الله يسمعه ويتقبل منه. أسأل الله أن يتقبل منا. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.